بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أنوار محمدية أشرقت على الكون، بها ومنها وإليها كان البدء ويكون الختام. الإمام الحسين بن علي عليه السلام ثالث الأئمة المعصومين وثاني السبطين والريحانة الثانية من قلب الحبيب الأكرم محمد، قمر بني هاشم ابن علي عليه السلام، أخ لإمام مفترض الطاعة، ضرب في معنى الإخاء أعلى الدرجات التي يمكن أن يصل إليها عقل الإنسان على وجه الأرض. التضحية بكل غال ونفيس على أساس من المعرفة لا على أساس من العاطفة الساذجة التي لا تصل بصاحبها إلى مكان يعتد به، لكن العاطفة إذا بنيت على أساس تشريعي متماسك وعلى أساس من رؤية واضحة للمشهد فيما هو فيه وفيما هو يقرأه وفيما هو يستهله ويستقبله ويستشرفه، يعني في ذلك العطاء اللامحدود. لذلك ضحى فيما بين يديه حتى ضحى بنفسه في سبيل المعتقد، في سبيل الشعار الواضح لذلك المعتقد المتمثل في الحسين بن علي، في الحسين بن فاطمة بنت النبي محمد. الكوكب الثالث هو كوكب الإمامة العارفة، سيد العابدين وقدوة العارفين وإمام المتقين، زين العابدين عليه السلام. هذا الإمام الذي اجتمعت فيه صفات الكمال، وإن كان فيما نعتقده أن الكمال محدث في ذواتهم تكوينا منذ العالم الأول الذي يتقدم على عوالم المادة، وأعني به عالم الأنوار. فأشخاص الأئمة المعصومين عليهم السلام صنعت على عين الله في عالم الأنوار، العالم الأول كان الإبداع وتم أيضا الإكمال. زين العابدين عليه السلام إذا تعاملنا مع شخصيته بقواسم الاشتراك العامة التي يقرأ على أساس منها ذوات الأفراد، فهو جمع من خصائص العرب أرقاها وأسماها، ومن خصائص العجم أزكاها وأنقاها. فهو ابن خيرتين، خيرة قريش من العرب وفارس من العجم. الإمام زين العابدين عليه السلام، العباس بن علي عليه السلام، الإمام الصبط الحسين بن علي عليه السلام، مثلث مقدس شاءت الأقدار أن يكون في دائرة الميلاد يشكل هذا المثلث، وهو ابتداء الاستشراف لعالمنا الخارجي. وعندما يأتي التجسد والعطاء خارجا، أيضا يكون لكل واحد من هؤلاء الثلاثة لمسته الخاصة على المشهد الخالد الذي ترتب على أثاره الخلود لمن أراد لنفسه أن يعيش خلودا، وأعني بذلك واقعة الطف، حيث كان للإمام الحسين عليه السلام جانب التشريع والمبادرة في حركة التغيير، وكان لأبي الفضل العباس عليه السلام عامل المساعدة والإمداد، وكان للإمام زين العابدين عليه السلام عامل المسافرة بأحداث كربلاء إلى أصقاع متعددة تسلل من خلالها إلى ذوات البشر، بحيث استعصى على السلطات مع تماد العصور، ومع أن القضية كانت نصب أعين أولئك الذين أبوا محوها، إلا أنها أبت إلا أن تبقى خالدة ومشرقة وقادرة على العطاء. وما نستضيئه اليوم من مواقف وما نستجليه من أحداث، إنما بفضل تلك الجذوة أو الشمعة التي أشعلها سيد الطف سلام الله عليه مذ ذاك، وإلى اليوم نحن نشق بها دياجر الظلمات في أكثر من موطن وموطن. وبظني أن جميع الشموع المادية تتقضى وتنتهي، ولو كانت شمعة الحسين المضاءة في كربلاء من هذا النوع لأتم إطفاؤها ولانتهى رصيدها المددي، ولكن حيث أن تلك الشمعة تم إيقادها بيد الإمامة الحقة، وحيث أن تلك الشمعة أراد الإمام الحسين عليه السلام لها أن تستمد وقودها من دم نحره الطاهر، لذلك كتب لها الخلود وكتب لها البقاء. جميع العظماء على وجه الأرض وجميع أولئك الذين أنصفوا أنفسهم وأنصفوا الأمة من ورائهم يعترفون بما لتلك الشمعة من الأثر في المشهد الذي تم خلقه وترتيبه على أيدي هؤلاء. مثلا عظيم الهند يقول: تعلمت من الإمام الحسين عليه السلام كيف أكون صابرا كيما أنتصر. لاحظوا هذه الشمعة التي أوقدت كيف تعطي هذا الأثر في نفسية إنسان لم يتربع في ذاته ربيع الإيمان بالله، ولم يسكن في داخله استقرار الإقرار بالنبوة لمحمد وللإمامة بالإمامة لآل علي من آل بيت محمد. ونحن في هذه المرحلة في مسيس الحاجة أن نلوذ بهؤلاء وأن نستضيء بنور قدموه لنا. علينا أيها الأحبة أن نحافظ على هذه الشمعة بقدر ما نستضيء بها، بقدر ما نؤمن لها القدرة على البقاء والاستمرار. ولا يكفي ذلك، بل علينا أيها الأحبة أن نستفيد من تلك الأضواء المشعة، من تلك الشمعة المقدسة المضاءة بيد الحسين والمستمد وقودها من دمه الطاهر، أن نستفيد منها فيما هي موظفة له، لا أن نتاجر بها في هذا الموطن أو في ذاك، في هذا الزمن أو في ما هو المستقبل، وحتى لا تصل بنا النوبة كي نصفي الحسابات مع الآخرين على أساس من دعوى الإحاطة بهذه الشمعة ومحاولة الاستهداء بها. أراد الإمام الحسين بن علي عليه السلام لنا أن نجعل من كل إشعاع من تلك الشمعة سبيل لأن يستضيء بتلك الشمعة من لا طريق له ليستضيء بها. فإذا كان الواحد منا يستطيع أن يوظف الشمعة الحسينية في هذا الاتجاه فهو الذي ركب سفينة الحسين بن علي عليه السلام. وأما الإنسان الذي لا يتعدى مساحة التمظهر بالطف والتمظهر بكربلاء والتمظهر بعاشوراء والتمظهر بالعزن بالحزن والفرح في أوقاته، أعتقد أن هذا الإنسان الذي لا يرضى لنفسه إلا هذه الزاوية الضيقة من الحسين بن علي عليه السلام أنه ولج السفينة ركب السفينة ولكنه لم يختر الطريق الأسلك ولم يختر لنفسه الزاوية التي تستقطب الأكثر إشراقا من الحسين بن علي بن فاطمة بنت النبي محمد. الإمام الحسين عليه السلام رمز الأصالة، الأصالة في أسرته في محتده في منبته، فهو من قريش وقريش أشرف بيوتات العرب، وهو من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشرف بيوتات بني هاشم. ولد في هذا البيت ولا داعي لمزيد البحث والسبر والتوضيح، فكلكم أهل كمال إن شاء الله. كما أن هنالك أصالة في التكوين كما أشرت إليها في المقدمة ولا مستوجب للرجوع إليها مرة أخرى. فكيف للإنسان المحدود في قدراته الذهنية والمحدد في مساراته وقراءاته ومستوطن ثقافته أن يحيط إلماما بأسرار التكوين لمحمد وآل محمد؟ لأن من صنع على عين الله لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الحديث الذي طالما طرق مسامعنا يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرف الله إلا أنا وأنت، فإن المقولة في الحديث منبسطة غير مستعصية الانبساط على من انحدر من الذوات الطاهرة عن محمد وعلي وفاطمة بنت النبي الأكرم محمد. وأما في الآثار وهي أصالة أيضا فحدث ولا حرج. الإمام رضوان الله تعالى عليه يقول فيما يقول: كل ما لدينا من عاشوراء وصفر، يعني من واحد من آثار عطاء الإمام الحسين بن علي عليه السلام. لو جردنا عاشوراء وصفر من الحسين الرمز ومن عاشوراء الزمن ومن كربلاء الموقف ومن الطف الحدث لا يبقى لهذين الشهرين من العمق ما يستوجب الوقوف عنده طويلا، لكن السيد الإمام يقول هكذا: علينا أن نرجع هذين الشهرين إلى مصدرهما في الإثارة والاستئثار، ولا مناص أن نرجع في ذلك إلى من أوقدها شمعة مضيئة فيهما، ألا وهو الحسين بن علي عليه السلام. بعد ذلك ينتهي بنا المطاف أن للعاشوراء أي محرم ولصفر أثر مباشر على روح الإنسان فيما لو أراد التغيير، وعلى الأمة فيما بما هي أمة إذا ما أرادت التغيير. لذلك خلصت الأمور إلى ما خلصت إليه في أن أقام واحدة من أكبر دول الدنيا اليوم التي لها أثرها الكبير والمباشر على الكثير من المواقع والقرارات. التغيير في شخصية التغيير في حركة الإمام الحسين بن علي عليه السلام. أيها الأحبة، إذا ما أراد الإنسان أن يغير فعليه أن يبدأ بنفسه، وأيضا عليه أن يبتعد عن مساحة المتابعة والمراقبة للآخرين في أقوالهم وحركاتهم، لأنها حيلة العاجز أيها الأحبة. نحن نعمل ونقول في الدنيا، أما الحساب فيبقى بيد رب الأرباب جلت قدرته، هناك لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، هناك إذا كان العمل لله فهو في الميزان الثقيل، وإن لم يكن فإن الكفة تبقى مرجوحة ومآلها إلى ما لا يضرب له حساب. هذه الحركة التغييرية التي أوجدها الإمام الحسين بن علي عليه السلام مبنية على أساس من قراءة الواقع الإسلامي في حينها. تعلمون أيها الأحبة أن التركة كانت ثقيلة بعد الإمام الحسن بن علي عليه السلام، لأن الإمام الحسن عليه السلام عاش مع الخليفة معاوية في الشام، خليفة الشام، لمدة 10 سنوات، ثم التحق الإمام الحسن عليه السلام بالرفيق الأعلى مسموما مظلوما، آلت أمور الإمامة الحقة للإمام الحسين، والخلافة الظاهرية بقيت في يد خليفة الشام. ومن منا لا يعرف مجريات الأحداث، والتاريخ كفيل ببيانها، ولا داعي للدخول في غربلة الكثير من أوراقها، فهناك من يكفيك بحثا عما يمكن أن تصرف فيه أقل طائل. أقول الإمام الحسين عليه السلام ول10 سنوات يراقب من خلالها الوضع عن كثب، يبحث عن القاعدة التي على أساس منها يتحرك من أجل التغيير، ولكن 10 سنوات، عقد كامل من الزمن استغرقه الإمام الحسين عليه السلام حتى يستقطب الأفراد من حوله ويحدث حركة التغيير التي يراد لها ألا تكون محدودة ومؤطرة بزمن أو مكان أو بفئة معينة، وإنما لها ما لها من السراية. وقد تأتى للإمام الحسين ابن علي عليه السلام، ولو أن الإمام الحسين ابن علي لم يقرأ الواقع من حوله بما هو واقع لما استطاع عليه السلام أن يحدث ما أحدثه. كثيرة هي الحركات التي حصلت في الدنيا والدماء التي أريقت في سبيل التغيير أكثر مما أريق في كربلاء، لكن دم كربلاء يبقى الأطهر والأنقى والأوضح والأكثر قدرة وقابلية على الإثراء في وسط الأمة، لذلك كتب له الخلود. الأمر الثاني القراءة للمستقبل مع فرضية استمرار مسيرة التغيير، مسيرة الحراك في وسط المجتمع. أيها الأحبة، ربما يوجد في بعض المجتمعات فئات لا ترغب التغيير حتى في أدنى دوائره وفي أضيقها، وإنما تريد الماء راكد، ولا يعنيها أن يأسن ذلك الماء أو لا يأسن، المهم تبقى في حالة من الدعاء والاستقرار والعيش الناعم، تبحث عن أشياء من هذا الجانب هي للكمال أقرب منها لما هو الواجب تحصيله من أجل البقاء. الإمام الحسين بن علي عليه السلام وجد أن القراءة في هذا الحد تبقى قراءة ناقصة، وأن الاستعداد في داخل النفس يبقى استعدادا ناقصا، فكل حركة تعطل منها أحد هذين الجانبين فهي حركة مشلولة سلبية الأثر، وبعد ذلك أيضا من باب أولى أن تكون سلبية التأثير. حتى يكون الإنسان لديه هذه الرؤية ويهيئ لها من الأجندة ما يكفي، لابد وأن يمر عبر أحد نفقين. النفق الأول البناء الفكري المؤسس على أساس من موروث معصوم، فإن كان هو المعصوم كالحسين بن علي عليه السلام فالعصمة تكوينية في ذاته، وإن كان في من ينتمي للحسين وآل الحسين فعليه أن يجعل الأساس الذي يتحرك منه هو ذلك الموروث الذي استوحاه من عطاء الحسين، لأن عطاء الحسين بن علي عليه السلام هو عطاء العصمة. متى ما استطعنا أن نصل إلى أصوله على أساس من طرق معتبرة شرعا عند أهل البحث والتحقيق. الأمر الثاني الإرادة الجادة في إحداث حركة التغيير في الذات في الشخص، ثم بعد ذلك فيما هو الأفق الأوسع. ولا شك هنا أن للتدخل الإلهي نصيب، ونصيب كبير. لذلك نجد أن حركات قام بها أفراد، وحركات قامت بها مجتمعات، وحركات قامت بها دول، إلا أنها لم يكتب لها. لماذا؟ مع رغم أنها استجمعت بعض العناصر المهيئة للوصول إلى الهدف، ولا أقلا في عالم الظاهر، لأن الجانب الغيبي تخلف في هذه القضية، لأن المدد الإلهي لم يكن له من الأثر ما يستوجب أن يكتب لذلك الحراك ما تتبعه من الدوام والاستمرار. هذا الأمر في البحث عن هذين الموردين، القراءة الفكرية الواضحة المؤطرة بإطار العصمة، إما تكوينا أو اعتبارا. الأمر الثاني، الإرادة الجادة في والرغبة الأكيدة في إيجاد الحراك والتغيير، يتبعها أو يستوجبها أمور. ليش أصلا أنا أريد أغير فكريا في مجتمع أعيش فيه، مدام المجتمع ما عنده رغبة يغير، هو يريد الوضع اللي هو فيه. أو عندما يكون لدينا مجتمع بين مجتمعات، أو أمة بين الأمم، ليش ما تقول هذه الأمة والله مدام هم ما يريدون هذا الشيء، احنا ليش نزعج نفسنا وليش نتعب روحنا، أخوها ما تحنا نريح روحنا وما علينا شيء، والحمد لله رب العالمين. كل واحد يقول نسك الله بالخير وعظم الله أجرك ورحم الله والديك، إذا جان عندك ولد الله يبارك لك، عندك زواج حركة مباركة، عندك ميت الخلف براسك وفي أمان الله، ويا دار ما جات شر. ويمكن الواحد يقول لا والله أنا حمال رسالة وعلي أن أنهض بها في حدود الإمكان والمقدور. أنا قلت لكم الإمام الحسين عليه السلام لم يوقد شرارة الثورة في وجه معاوية، وهو يعلم من هو معاوية، ولكن انتظر الظرف الذي يساعد على كتابة الخلود. ثقوا واعتقدوا لو أن الإمام الحسين عليه السلام تحرك في أيام معاوية لصودرت الحركة بالمطلق، لأن الحساب الظرفي لا يساعد ولا يخدم الإمام الحسين بن علي عليه السلام بالمطلق، وإلا لزم من ذلك التخلي عن القيام بالدور، وهذا يتنافى مع معطيات العصمة التي نفترضها في الإمام المعصوم عليه السلام، أي التخلي عن دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليش؟ لأن الظروف غير مواتية. لما انتقل معاوية إلى عالم الآخرة ليواجه ما يمكن أن يواجه، آلت الأمور إلى شخص من بعده، هذا الشخص كان من الوضوح والانكشاف والضعف، بحيث ليست لديه القدرة والقابلية على أن يصادر المشهد. لذلك الإمام الحسين بن علي عليه السلام نهض، تحرك، وصل بالأمور إلى ما وصل إليها. أقول ما هو المستوجب؟ أحيانا المستوجب الحراك الغريزي في داخل الإنسان. أصلا الإنسان مفطور في داخله على الرغبة في التغيير، لكن هذا الجانب يعطل. أنا أسألكم في حياتنا المادية، في واحد يقبل في البيت اللي هو قاعد فيه؟ ما يطمح البيت ما ليس لديه طموح في أن يكون البيت في المستقبل أفضل من البيت الذي هو فيه؟ السيارة مالته ما يطمح أن تكون السيارة الجاية أفضل من السيارة اللي تحت يده؟ مقام الوظيفي ما يطمح أن يكون بعد سنة سنتين في مقام وظيفي أفضل؟ حينئذ هذا الحراك في الجانب المادي لا يلغي أهمية الدور، بل يؤكد على أهمية الدور في الجانب الثاني في التغيير المعنوي. هناك حراك غريزي، أحيانا نحن نقتل هذا الحراك في داخلنا، وعندما نقتل هذا الحراك ينتهي كل شيء. الأمر الثاني عامل الضغط الخارجي، وعامل الضغط الخارجي يمكن أن يتصور على عدة فرضيات. من هذه الفرضيات أيها الأحبة، من هذه الفرضيات ضغط الحاكم على أبناء الأمة وأبناء المجتمع في مصادرة أبسط الحريات أحيانا في جانبها المدني والديني وما شئت فعبر. أحيانا ضغط الحاكم يستوجب أن يزرع في داخل الإنسان ما يوجد حالة من الدفع في سبيل الحراك والتغيير، وإلا على أي أساس تسقط الأنظمة على وجه الأرض بين الفينة والأخرى؟ لو كان الحاكم يتعامل مع جميع أبناء الرعية في أي مجتمع كان وفي أي دولة كانت على أساس من المساواة والعدل، المجتمع حالة الرغبة في التغيير تنمو أو تهبط؟ طبيعيا تهبط، لأن على أساس تحصيل الحاصل أمر قبيح، الإنسان يطمح إلى الأفضل، فما دام الأفضل موجود فهو يبحث عن شيء نظير، هذا يسمونه تحصيل الحاصل، فاسد غير مرغوب فيه، لا مصلحة من ورائه، تعب بلا طائل. أحيانا لا يكون، وهذا أيضا قضية الحاكم، تبقى الشماعة التي يعلق عليها الكثير من التخلف في أبناء المجتمع والأمم. ويش يقول لك؟ يقول لك أنا ما عندي مجال إني أغير، مو التغيير إلا بالدم والسلاح والثورة وغربلة الأوضاع، لا، التغيير له طرقه السلمية وهي أكثر من أنفاس الخلائق. والإمام علي عليه السلام خير من يرشد إلى ذلك، 30 أو 25 سنة، ربع قرن من الزمن، لا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين لم يكن يبخل ببيان حكم وتدخل في قضية والمد بمشورة، بل وأكثر من ذلك بكثير. فهذه مسؤولياتنا التي ينبغي أن نلتفت إليها. أحيانا يكون تحت ضغط أصحاب القرار، وهي طبقة ثانية دون الحكام، أصحاب القرار في المجتمعات أيضا لهم من الإسقاط المباشر على الفرد أو المجتمع في أن يوجد حراكة، وأنتم بحمد الله تعالى تسمعون تقرؤون تتابعون وتجدون أن الكثير من الأمور إنما تحصل على أساس من الضغط من جهة القرار، يحصل تململ ثم بعد ذلك تمرد ثم بعد ذلك انفجار، وإذا حصل الانفجار لا يبقي ولا يذر. هذه قضية موجودة. الأمر الآخر وجود الضغط الاجتماعي الذي تعرض له الإمام الحسين بن علي عليه السلام من جميع هذه الأطياف. هناك حاكم متسلط يصادر أبسط الحقوق والقضايا المتاحة بأصول الشرع والتقنين، هنالك جماعة من أصحاب القرار مارسوا الضغط على الإمام الحسين بن علي عليه السلام في البدء، ثم نفضوا يدهم من الحسين بن علي عليه السلام، وهم وجهاء الكوفة وقسم من وجهاء المدينة وممن أعد واستعد من أهل البصرة أيضا، ثم بعد ذلك خلعوا بيعة الإمام الحسين بن علي عليه السلام. وأيضا الجهة الاجتماعية، الإمام الحسين عليه السلام كان ينظر إلى المجتمع في المدينة وهو يعيش في تلك الدائرة والدوامة، هنالك من يسمى باسم علي عليه السلام مثلا برأت منه الذمة، هذا يستوجب ضغط. من يذكر عليا بخير يقطع عنه عطاؤه من بيت مال المسلمين، هذا كان يومها موجود، هذا يشكل ضغط على من؟ على رأس المحور. رأس المحور في المجتمع المدني وقتئذ منه الإمام الحسين بن علي عليه السلام. هذا يجي الإمام علي، الإمام الحسين بن علي عليه السلام، والله قطع الراتب مالي لأن اسمي أنا علي. وهذا يجي يقول له والله سووا فيه الشغلة الفلانية لأني ذكرت علي بن أبي طالب في يوم من الأيام بخير. وهكذا الضغوط تتوالى، الأمور وين تصير وين تروح، حصل ما حصل. لذلك الإمام الحسين عليه السلام اتجه في سبيل التغيير الكبير الذي كان وما زال يعطي الشيء الكثير، مو واحد يقول والله الحسين مات وانتهت، لا، الحسين خالد ويبقى خالد إن شاء الله. هناك شيء لابد أن نلتفت له وبه أختم. كنا في يوم من الأيام نواجه إشكالية أن والله فلان عنده فكر معين، فلان عنده توجه معين، وبناءنا أن احنا نحط حبال في رقاب الناس ونسيرهم بكيفنا، لهذا في مجتمع الخرافة جلكم الله، في مجتمع البشر الذين يعيشون كرامة البشرية ما يقبلون لأنفسهم أنت تصنف وتشرع وتحط حبال في الرقاب. والله أنت تجيل مرجعيتي ولا أنت على ضلال وأنت من أهل الجحيم والمخلدين في النار، هذه يا آية تدل عليها ويا رواية ترشد لها ويا فتوى تأسسها. انزل خلصنا من هذه، صارت قراءات فكرية قراءات تاريخية على أساس منها هذا أيضا ندخله في الجنة وذلك ندخله في النار، وكأن رحمة الله سبحانه وتعالى نزلها في مظروفات وأعطاها لزيد من الناس وعمر من الناس وفلان من الناس، وقال لهم أنتوا هالمظروفات فيها أسامي وأرقام تلفونات الناس، هذا إذا جاكم عطوه خلوا يدخل الجنة، بس يدق على رضوان تليفون ترى أنا جاي من الجهة الفلانية بالظرف الفلاني يدخل الجنة، فلان آدمي لأساميه في ظروف جهنم يروح إلى مال جهنم اللي ما أريد أعرف اسمه بعد إن شاء الله ما أعرف اسمه، ويقول له يا مولانا والله شو نسوي، تشوف لنا واسطة شارة يمين يسار خلنا نطب وياكم على، قال له لا والله اسمك مرصود عندنا ما في مجال، لا يحسود وانت من أهل جهنم. هذا منين هالبلوجاتنا، منين هالبلوجاتنا؟ في الحديث الشريف عن النبي الأكرم محمد من كفر مسلما فقد كفر، يسأل الإمام الصادق ومن المسلم، قال من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حقن دمه وماله وعرضه. سلام، ويا هذه النتيجة احنا تعالوا شوفوا احنا هالحين، احنا شوفوا ايش قاعد يصير هالحين، عالم يموت احنا بكيفنا ندخل جنة ولا ندخل نار، وش الدنيا هذه وين رايحين؟ سمعوا هالحديث عن الامام الصادق عليه السلام، شوفوا رحمة الله وين، وشوفوا مدرسة اهل البيت وين، وبعض الناس يبون يودوننا وين؟ شنو خلصت الجنة؟ خلصت أبد هالأبواب الثمانية اللي الله فتحها خلاص مشفرة مركودة وأسرارها وأرقامها فقط عند زيد وعبيد من الناس. يا مال الخلق، يقول الإمام الصادق من آل محمد عليه الصلاة والسلام إن للجنة ثمانية أبواب، مو باب واحد تقول زحمة ووقف صاف وحرمة للدنيا، لا دنيا مكيفة بلا تكييف وبرد وسلام وآمن، ذاك اليوم ماكو، ترى كل اللي راح تشوفونه رحمة الرحمن الرحيم ولطف محمد وآل محمد. باب يدخل منه النبيون والصديقون، دول الأنبياء لهم بوابة مخصصة يدخلوا فيها. قد يجي واحد يقول لي يعني حتى في الجنة بعد فيها يعني شوي وشوي، هو فيها أجل يصير أنت اللي تصلي صلاة الليل وأنت اللي تزور الأئمة وأنت اللي تتصدق وأنت اللي تقف وراء الضعفاء والفقراء والمساكين وانت اللي ما ترضى بالغيبة والنميمة والكذب والحسد والربا وما إلى، وآن الإنسان اللي لابسها ومطوخ، اثنين ندخل من باب واحد ما يصير، ما تمشي الأمور. وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، هم الشهادة مقام يكفي أنها حسنة لا تضر معها سيئة، إذا هي حسنة يعني مثل أكو شك واحد عندكم عندما حايش ما يكتب حرف هذا يمسح وراء، يكتب حرف يمسح وراء، تبقى الصفحة ملوثة ولا بيضة؟ بيضة ما فيها شيء، ما تقرأ شيء مكتوب عليها. بعدين عاد تعال شوف، شوف اللي لي ولك كم باب، شوف الأنبياء حشرهم في باب واحد، الشهداء كثرهم اللي بيضوا وجه التاريخ، والصلحاء هم عطوهم باب واحد وقالوا جماعة انتم بروحكم هني تدخلون عاد شنهو. وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، كم باب باقي عندنا؟ واحد. شوفوا هالباب المن مفتوح، وخلونا نوازن الأمور
ونتحرك بعقل. مو أقول يعني واحد والله يعلق في الانترنت يقول بعدنا الناس ما عندها عقل. يا جماعة احنا عرب، والله احنا عرب، والله صار الواحد يستحي من يحتاج الى نصب القرائن لفك المفردات. اخر احنا عرب. وباب يدخل منه سائر الناس ممن يشهد ان لا اله الا الله ولم يكن في قلبه ذرة من بغضنا اهل البيت. بس ما يصير يحاربنا، ما يصير ينصب لنا العداوة، وخله قال لا إله إلا الله، صار يتعبد بالطريق اللي هو يشوفه. الإمام صار يقول له باب هذا خاص به، بس لا يظهر البغض والمحاربة. وعلى هذا أكثر عامة الناس، المسلم ما يبغض أهل البيت وما يحارب أهل البيت، وإذا وجد أفراد في بالتك ولا أفراد في قناة ولا أفراد في مجتمع دول شرذمة قليلة، ما ينبغي أن نحن نعطيهم مزيد اعتبار ونكبر الأشياء. عامة الناس ظاهرهم الإسلام والإسلام عاصم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم دوام الاستفادة والاستضاءة بأنوار الحبيب المصطفى محمد وآل محمد.